عن مسألة وفاية الإنكار،
فلها شيء من الولاية في الإنكاح، يؤخذ رأيها وربها. هم ما عندهم ولاية إجبار، ولاية استحباب حتى للأب، فهم أيضا تكون لها هذا. يعني يمكن أن يؤخذ هالشيء منهم حتى يتفق، ويعني وجود العلاقة وتأثيرها بأخذ القرارات بين الأم والبنت والكذا إلى آخره. نعم. وصاية الأم وصية، إذا أعطينا لها وصية صارت وصية مختارة، مو هكذا؟ الوصية المختارة مر علينا أيضا يوصي.
أنا بأختارها وصية الوصية.
إي نعم وصية وصية.
بعد ذلك يمكن أن تكون يعني
تختار وصية.
تختار وصية فيكون وصية.
نعم تاخذ وصية إذا أعطيناها صفة وصية مختار لعدم وجود من يدعمها قدها. هي من أولي الأرحام هذه. الحنفية عندهم الوصاية تصير وصي مختار من قبل من هو وصي مختار، فما ممنوع أن الوصي مختار جاءت الوصاية من له حق اختار، ما صارت وصي مختار باشر فيها. كانت هي مرتبة ثانية، هي مراتب وصي المختار، المختار الأول والثاني أظن هكذا، فهي مرتبة الثانية هذا.
هل الآن
تباشر بهذه الوصايا؟ نعم تباشر، بس شلون؟
ولماذا الوصية؟
هي الوصية المرة تبيع وتشتري.
لا أدري. أقصد أنه عندما وصل إلى الولاية
الآن تولي بولاية تباشر. ابني مسألة مال هذه، لا تدخلوا مال ولاية، حكم وكذا وكذا. بس الحضانة مو حضانة. حضانة شنو الولاية هي؟ هذا القول على الغير شام أبا. هنا نفاذها في المال، نفاذها في الحضانة على تربية الولد. هي تعرض وقت هذا تغسله وتغسله وتعمل لو أنت تجيب عليها وقلي. أنا رجل قلت بفلان ساعة وضعي بفلان قتلي إلك حق يجي خلاص.
الصورة التي فهمنا أن تموت مثلا فوصي
بواحد كانت في مرحلة وصي مختار الأول الثاني، ما قلنا تقدر تختار
لا دون أن تكون وصي مختار، يعني مباشرة هي تموت.
هل يمكن أن يكون لها ولاية على أبنائها في صورة من غير أن تكون مختارة
في تركتها مثلا؟
وصي مختار
شنو
ميز تركتها؟ شنو في تركتها؟ تجلس وصية تركتها.
أقرأ لكم عبارات
من يلا يقول
كذلك لو أدينا وصية الأم الصغير،
وصية الأم
الصغير
صغير، وصية الأم الصغير يعني الأم أوصى هذا الرجل هذا الصغير. نعم
أكمل العبارة بالتجارة في حق المال التي بقيت له عن أمي ميراثا فليس بصحيح كذلك ليس
جواش التي في الأموال التي بقيت له شنو؟
عن أمه ميراثا فليس بصحيح.
إذنه الوصي، إذن وصي الأم للولد.
إيه؟
للتجارة في
حق الأموال التي بقيت عن أمه ميراثا فليس بصحيح.
ليس بصحيح.
كذلك ربما كذلك ليس وصي الأم حق التصرف في تركة الأم إذا كانت أو وصي أو الجد.
تركة الأم ابني هذا.
نعم هذا
وصي. لا مو بي. في تركة الأم هي لوين وصلتها أو صرت غير هاي تركة الأم وجدت جبت هاي التركة من الأم كميرات،
يعني الأم قبل أن تموت ممكن أن توصي
إذا كانت وصي مختار يمكن أن توصي لمن توجد وصاية على الصغير مجنون كذول المرأة وصى عليه
إلى غير زوجة، يعني غير زوجها توصي غير زوجها
شنو زوجها
شخص آخر منصب شخص آخر
مو أبوها شنو؟
أبو الولد.
أبو الولد. أبو الولد هذا شنو؟
لين
هذا الوصية؟ يعني جد الابنة ماذا؟
يعني أم لها حق الحضانة؟
يعني أم لو كانت الأم صد حضانة ابنها لأخوها أو لزوجها ما تنفذ هاي الوصية؟ هاي صارت صاية على النفس. صاية على النفس. حتى نحكي على الولاية في المال.
يمكن نحل المشكلة بسؤال.
والله والله
هل يمكن تكون الأم أو المرأة وصيا
للصالح غير مخلص يعني؟ ما هذه. جعلنا أولي الأرحام لهم حق الولاية. ولاية الأب والولد والكذا. دولة ولاية بحق الشرع. وهاي أنا وصايا ما كنت بحكم الشرع. وإن ما يصير يختارها.
كمختار.
مختار يمكن.
لهم تحت ولايتها. هل من هو ولي عليه يدخل تحت ولايتها؟
من هو تحت ولايتها؟
ولاية خاصة تقدم على الولاية العامة.
ما أدري.
أي مثلا رجل ولي على مرأة.
ما زوجها على حق زوج.
لا مثلا أبو طلقت. لها ولاية على أبنائها الصغار.
هذا الابناء الصغار لمن؟
لأبوها ولا عليهم؟
مو أبو المرة؟
أبو المرة.
شنو علاقتهم؟ شوف العلاقة مع الصغار.
يعني
الولاية هي علاقة بين الوصي وبين من يوصى عليه. شنو العلاقة هنا؟ هذول الصغار.
كونه وليا عليها.
لا.
عامة.
عليها جارهم على الصغار. صغار كانوا أولاده وما خلص. لا إذا كان على أموال الصغار ولا جاهم من غيرهم مهيجي وماتت هي كذا أم هذولا وأولاده فوصية ذاتية حكم الشرع يكونون عليها.
لا مثلا الصورة اللي يقصدها الشيخ محمد الآن مات شخص تمام وكان قد عين وصيا على أولاده أمهم زوجته يعني أمهم أمهم هذه وليها.
نعم نعم.
هو وليها الآن.
ما كل الولاية أنت نادي وصاية حتى تختلف عليه.
لا وليها اللي هو مسؤول عنها اللي تأخذ من
الإبن. لا لا لا, لا لا لا. إحنا نادي ابني علاقة الوصي على مع الموصى عليه. إيه؟ من اللي الوصي من الموصى عليه؟ عندنا الموصى عليه الصغار. ما تجي تخلي عليه. شوف شنو علاقته؟
أم هنا.
أم
هي الوصية.
إذا مات الأب يعني.
أي إذا
الأب. مو عندنا فيها دعوة كبرى يكون المسلم مصير طار ما تقدر تتجاوز الأم ما لها حق لأنها سلطة بتصل عند الحنفية
نعم.
ما تصير هذا ما تصير هذا ما تصير الأب يصير ما موجود الوصية المختار حتى لو كان أم غير ما لها حق
ايه.
المختار يقدم عليها
نعم.
ما موجود الوصية المختار له الوصي اللي اختار الوصي الثاني
نعم.
ما إلا يجي عاد الجن هذا جعلوها ولايات شرعية يعني
نعم.
إيه؟ ما لهم ما لا تدخل بها يعني.
لكن ولايته قد يؤثر على ولايات عليهم لأن يمنع من أشياء
لما هو حي وهي حية حية ها هو يرضعهم
لا
لو هي ترضعهم ها احنا نحكي على الصغار الأم لو لا الصغار من جهة الإرضاع وكذا من جهة أموال عند صغير إرث من غيره من الولاية عليه أب له الأم الأب وهكذا يلا يا بابا
طيب تقول مادة وهي 78 المعتوف في حكم الصغير المميز 78
يعني تمام أما المجنون جنونا مطلقا كاملا فهو حكم الصغير غير المميز كأن عمره سنة
نعم. قال إن المعروف في جميع الأحكام هو بحكم الصغير المميز
نعم.
ولا سيما في الأحكام الثلاثة الآتية واحد في تصرفه اثنان في صيرورته مأذونا بإذن الأب والجد والوصي والحاكم
قالك شوف ذولاك مأذونين لكم بيش ولايتهم علي
نعم
نعم
هذا في رفع التكليف عنه وعليه فإذا أقر شخص طاعن في السن وهو معتوه بجميع الأموال والأملاك التي تنسب إليه لأحد الناس فلا يكون إقراره صحيحا
لأنه إقرار على نفسه إقرار الصبي المميز على نفسه مصرح
المسائل المتفرعة من الحكم الأول إن التصرف المعتوه فيما فيه نفع محض كقبول المعتوه الهبة والصدقة والهدية يعتبر كما هو مذكور في المادة كذا ولو يكون ثمة إذن وإجازة من وليه
إن صبي مميز فما قيل في حكم الوصي المميز من جهة تصرفاته نفع محض من حيث أحكام الدنيا أنا بمحب عن أنه صغير
كويس. هو الكرة الثانية مادة هكذا
بس الكرة الثانية تكرار ما يخالف.
نعم تكرار. هو كان يقول أحكام لي تقدمت
فيه بل إذا يكررها أنا
قال أما تصرفه الذي في ضرر الدنيا كأن يأخذ شيئا لآخر أو يهديه إياه أو يتصدق عليه به باطل وأجازه والحدود الدائرة بين النفع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة
هذا نبي أحكام الصغير المميز
لماذا هكذا
نعم
المعروف في حكم الصغير المميز
تمام في هالتصرفات مع الأموال ترى مو كلها
نعم نعم
المأتوت رجل بالغ يقدر يتزوج يقدر كذا هذا نحكي الأحكام التي بل نعم
وفي صورة صيرورته مأذونا وفي رفع التكليف
نعم
قال إلا أنه يشترط في صحة إجازة المعتوه أن يكون عاقلا بحيث يعلم أن بيع سالب للملكية والشراء جانب لها
يعني مو فاقد عقله ولا تسمي أنا معتوه
نعم.
هو فترتب
بين الجنون وال
نعم والصغر المميز
نعم وإلا فتصرفاته باطلة وإجازته وإجازتها غير جائزة والشخص الذي يبلغ معتوها ويعرف أن البيع سالب والشراء جانب وولاية أبيه ثابتة ويعطى
هاي تستمر هاي عندهم مسألة نعم. الولاية على الصغير الزول إذا بلغ عقل متمام فإذا بلغ مجنونا تستمر الولاية الأولى عليه
نعم
تنقطع
نعم.
هو بلغ تمام بالغ لكن صار مجنون فما خلص ترقى ولايته كأنه لم يحدث عليه هذا الطارئ الجديد الذي يستدعي ولاية عليه نكتفي بالولاية الأولى ولكن لو هذا المجنون البلغ هذا بلغ مجنونا معتوه أو كذا بلغ معتوها عامل كالمعتوه
نعم.
كالمجنون
إعطاؤه إذن من أبيه ولي الصحيح بالاتفاق أما ما يبلغ عاقلا ويصاب بالعته بعد ذلك
لا يريد ولاية جديدة هذا
فقد اختلف فيه يوسف يقول بأن حق الولاية عليه لا يعود إلى وليه
ما تعود تلقائيا هذا قصده لا تعود تلقائيا لأن ذيك الولاية الأب على الصغير بحكم الشرع
بالأصالة
لعلاقة الأبوة بينما
ذاتية كما مر
أو ذاتية نقدر نسميها نعم إيه
خرج من الولاية بالعقد هكذا
نعم هو لصغر وكون أب الصغر زال الصغر زالت عنه هذه الولاية فإذا جن يحتاج أيضا ولاية جديدة وهو حكم جديد وهكذا أما إذا استمر هو كان ينبغي نزول الولاية لكن بقى مجنون نقول ما نحتاج أنه هاي نقول سقطت ونأخذ لك ولاية جديدة سببها الجنون لأن نتيجة واحدة فتستمر ولايته
وبما أن الولاية عليه عائدة إلى الحاكم فإعطاءه الإذن منحصر بالحاكم وليس للولي الآخر كأبيه أن يعطيه إذنها
ما يقدر
والقياس هو هذا أما عند الإمام محمد يعود حق الولاية إلى وليه
الأول أفقه يعني
وعليه فللأولياء الآخرين كالأب أن يعطوه إذنا والمستحسن هو هذا وبما أنه ذكر لفظ المعتوه هنا مطلق فقد اختير مذهب الإمام محمد
على كل حال هذا فقه ما فيه يعني دائما يختارون لا سيما بين الثلاثة أبو حنيفة أبو يوسف الإمام محمد
نعم.
زفر يعني مو دائما يعني يكون له نفس الوزن لأبي يوسف ومحمد
نعم. والأصل أن جهة الاستحسان مرجحة عند الفقهاء على جهة القياس
أيوة. باعتبار هو شنو الاستحسان هو فد ترجيح هو شنو يعرفه ترجيح أي قياس خفي على قياس جلي بدليل القياس الخفي هذا فيه قوة والقياس هو الحاق بعملية النص بحكمه على ما جاء النص بحكم الاشتراكين بالعلة فبعض يصير العلة في المقيس أقوى من العلة الموجودة في المقيس عليه هاي السبب هنا فهذا سفر لما أنت تبطن لما ترجحه ما يقول قياس يبقوا على حكم قياس لا استحسان حتى يشعر بأن هذا قياس لكن مرجح على القياس الظاهر
نعم شيخنا في عندي
نعم
ما وجه الاستحسان في هذه المسألة
وهي كنية
يعني هم مستحسن هو مذهب الإمام محمد أن حق الولاية يعود إلى وليه،
ولا يرجع باعتبار هذا ما بيحتاج بعد، هو كانت الولاية أصلا إلى فهاي الفترة التي حصلت بين هذا وبين طرق الجن عليا يتجاهلها، هذا مجرب والشرع طال أولوية، فهمتم؟ هو موجود، هو موجود، فلماذا احنا نقول لا انه ويمكن انه يصير ولي عن طريق الجسم الوصايا اختاره.
شيخنا عندي سؤال هنا فيما يتعلق بمذهب السادة الأحناف، في كثير من مخالفات الإمام أبي يوسف ومحمد للإمام الأعظم يقولون إنها مخالفات، يعني أنا قرأت ما أدري صحة هذا أسألكم عنه، أن هذه المخالفات سببها
خلاف زمان ومكان وليس خلاف برهان وحجة وبرهان، يعني هذا
من يذكر هذا شيخنا
لا
هذا مثالا لما للعنوان الذي يقولون الفتوى تتغير بتغير الزمن،
لا ما يخالف هذا شنو؟
يعني هل هذا صحيح؟
الموجود بقدر ما يستحق، شنو يعني خلاف أبو يوسف ومحمد؟ مع أبو يوسف مو بجهة فقه وأدلة، إنما العرف المبني على العرف تبدل. ويضربون مثل كان أنه في زمن أبو حنيفة من رأى حجرة من حجر البيت سقط عنه خيار الرؤية، ولكن لما جاء أبو يوسف ومحمد قال لا يسقط خيار الرؤية لمن يشتري بيتا له حجر متعدد إلا يرى كل الحجر. شنو السبب يقولون؟ لأن العرف في زمن أبي حنيفة كان بناء الحجر على نمط واحد، في زمن يوسف تغير النمط هذا، فلما تغير لا يسقط خيار الرؤية إلا برؤية الجميع، فهذا يقولون خلاف زمان مدرك ولا خلاف برهان وأدلة، مو برهان، لأن هو الحكم مبني على عرف، ولذلك جاءت القاعدة الثانية لا يمكن تغير الأحكام
بتغير
الأزمان، يعني بتغير الأعراف،
لأن
العرف الزمن هو ظرف للعرف، بتغير الأعراف، إذا تغير العرف يتغير الكذا، هذا متغير. الناس بعضهم يجعل فتحهم ويكلب به يخالف العرب يقول لك لا ينكر تغير أحكام بتغير الزمان، مو؟
نعم في غير موضع،
في غير موضع.
طيب شيخنا وخلاف زفر أكثر من الصاحبين هو أيضا من هذا؟
زفر
بعدهم
لا منا ما العرف ومنا مو ما العرف،
أنا أقول ليس
كله،
ليس
كله،
خلاف اجتهاد بعض،
اجتهاد طبعا، وما أبو يوسف ومحمد أيضا
كذلك
مختلفين وياه في التعليل في العلة في الكذا، مو مسألة تغير عرف.
قول الشافعي القديم والجديد.
نعم.
وعلى العرف.
والله هذا أيضا مبني لأنه لما راح مصر تغير.
نعم.
عن أقواله التي قالها يوم كان في العراق. وأصحابه يقولون هذا تغير لأن تغير العرف الذي بنى حكمه عليه في العراق لما انتقل إلى مصر، العرف متغير.
تغير حاله أيضا يقولون الإمام الشافعي، يعني الإنسان لا. كلما كبر ازداد علما، يعني
ما سألت اجتهاد هذا مبني على الدليل وفقه بالدليل وفهم له واستنباط للحكم منه تغير هذا، يعني قدرته تغيرت.
قال وقد اختلف المجنون على هذه الصورة أيضا، فحق الولاية على من يبلغ مجنونا وإن كان عائدا إلى وليه كالأب، فإذا جن بعد أن صار عاقلا بالغا يعود حق الولاية إلى الحاكم وليس إلى الأب، أما عند محمد فيعود إلى وليه كالأب.
كالأب هذا يعني فيبنيها أنه هذا مجرد كأنه ولي وباقي على قدرته وكذا، فماكو داعي أنه نجيبه والآخر منجر إلى آخره، هذا وللسهولة أيضا من هالأشياء هذه.
يا شيخ رجعوا قول أبي يوسف أنه
أعود بالله. لا مال محمد هذا يعني نظر للواقع، هاي مثل ايش الخلفاء الفقهاء الأصل كلهم يقولون الخليفة ينتخب انتخابا وليست هي وراثية، فلما جابهتهم مسألة أن الحكم في الدولة الإسلامية صار كل ولاية مال ولاية وراثة، فقالوا هذا قام سيما لما صارت دولة بالأندلس بأسبانيا ودولة هنا حتى يبررون وجودها ويكون لها وجود شرعي، قال هذه الحكم الضرورة. ثم جاء أبو ابن حزم وهذا بالرغم من ظاهريته قال هذا يرجح تولي الحكم عن طريق الوراثة، يقول لأن هذا أبعد الفتنة والخصام، إذا دخلنا انتخاب يصير تحزب ويصير خصام، بينما نحصرها بالوراثة الخطاب يصير قليل يعني بحدود.
ولها ما يشهد لها يا شيخ بالنسبة لرجوع إلى الأب مثل قول أنت ومالك لأبيك.
لا أنت ومالك لأبيك يعني مو معناه تأخذ مالك كله.
نفرق يعني.
أي واحد. وأنت ومالك لأبيك يعني لا يكون عبد له أنت. يعني وأنت ما صرت عبد بقيق إلا لا. لكن لأجل المبالغة بالمقدار حق الأب على ولده أنه لهالدرجة يعني إذا أخذ من مال ابنك بحكم أنه أب لك وكذا يتعامل للغير، لكن هذا مو معنى ابن للأب أن يأخذ كل يكرش كل أموال ابنه.
لا
يجوز هذا.
فقط فيه دليل على أن عودة حق الولاية للأب ولا من غيره.
لا ما
هنا يعني. مسألتنا يقول الأب هم عود الولاية للأب
بعد أن يجن
بعد أن أن يقف عاقلا ثم يجن يقول الولاية هنا
أولى
لا أولى هل بل إحنا نبررها ما بذكر يجوز لك مذكور بغير مكان باعتبار أن هذا ولي مجرب وهي ولاية ذاتية وهاي الفترة التي تقطع بين كون عاقل ثم جن ثم صار عاقل كفترة زمنية كالنوم يعني صباح إذا نام ساعتين يومين تسقط يعني ولاية عليها لا فمن هالتأويلات هذه وعد ما يصير يعني حاجة يعني إثبات أنه يعني هذا أب ومزال يعني الأسهل يبقى القديم قدمه وإحنا لما نبقيها عليها مدى نبقيها في الشيء هذا رجل الشرع هو حق الأولوية فهنا هاي الأولوية ما نخليها أنها تزول منا بمجرد صار أنه حصل طارئ لكن هذا الطارئ مذهبك فنستاهل على كطارئ إنهم كطارئ سفر يعني لو سافر الأب وانقطع عن الابنة بعد أسبوع قلنا سقطت هاي الولاية من خلال أسبوع لا فمن هالأبواب هذه رجع مال محمد الغالب عليه النظر للواقع أكثر أي أكثر يعني استعلاف محمد أي.
هل بالإمكان للعالم اليوم أن يوسع دائرة الفتوى مثلا نحن الفقهاء القدامى يقولون ممكن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان
والحال
هذا يمكن هذا قاعدة و...
أتم السؤال هل ممكن أن تتغير الفتوى بتغير المستجدات العصرية ممكن تتغير
بالتغير لا.
هل ممكن القرضاء له كتاب صغير أوصلها إلى 10 أسباب
ما هذه الأسباب الأصل الأحكام التي بنيت على مراعاة أشياء معينة لكن تتغير وهي التي قال عنها مبني على العرف والعادة هذه تتغير بالتغير العرف والعادة لكن الأشياء إذا هي شرعت ابتداء دون ملاحظة ما بني عليها وما إلى ذلك بحيث تقدر أنت تبني عليها وتقيس عليها كالصلاة صلاة 5 أوقات هذه لم تبني على شيء لا برودة جو ولا حماوتة ولا كذا ولا كذا ولا يصدر بها اجتهاد هذه اللي يسموها عاد عبادات وما يلحق العبادات محضة صوم رمضان من يجي الهلال رمضان بعد لا يقاس علي يقول أنا أوجب علي كذا أو أسقط رمضان لأن أصبح هذا مرهق للناس مرهق للجيش كما فعل هذا التونسي المات أبو رقيبة يعني كذا موجود هذا هاي ما له علاقة بالعرف والعادة لأن زكاة فطر أنه جانب الحديث صاع من تمر أو نصف صاع من بر مو هذا معلم لأن هذا ليش هي هذني أقوات كانوا يقتاتون من الناس فإذا تغير أقواتهم يقول الإعطاء من ما يقولون شوف أتغير دي يعني حتى لو مسألة الإعطاء هذا يمكن ثم شيء آخر لا يجوز إذا كان هذا العرف هو يناقض منهج الشريعة في تحقيق الصلاح وذرء الفساد ما يعتبر هذا الآن عن المسائل العادية هذا الآن عادة الناس تغيرت أو عرفهم تساهلهم بأن يرسلوا بناتهم بأن يدخلوا خارج بلدهم لا سيما كان بلاد عربية مثلا من العراق تروح إلى الشام من العراق إلى مصر ها يقول لك هذا شو اسمه هناك أقسام داخلية من التدريب هذا لا هذا الاعتبار صار عادة لكن هذه العادة والعرف من شروط قبول
لا تخالف الشرع
هنا يقول لك ما مخالفة للشرع يقول لك لا شر أنه المرأة علق تكون وياها في السفر، مو هو هذا التعليق، مو بس يراقبها بالسفر، مو نشوف هذا يصير يوصلها لمصر ويخليها واحد يهدها ويرجع هو،
لا
ها مو ما متلبس السفر، لكن لا حكم المسافر، هذا حكم المسافر غير موجود. حكم المسافر لما أنت تسافر إذا قمت مثلا لا سيما عند الحنفية أكثر من 10 أيام لك حكم المسافر، يعني المسافر لا يعني أنه متلبس بالصحراء وخرج عنده وعلى دابته صار خلص هو زول من يوصل المكان، لا، وإنما يختلفون في المدة، المدة. فهنا مسألة ما تسافر إلا بمحرم أو بزوج، هذا معنى لها ما إذا كان في مدة سفر ممنوعة، فكيف إذا تركت وشأنها في هذه البلد الغريب أنه بدون إذا قيل لك بأنه نعم صاحب لكنه مو ملازمها جل نهار وياها وين ما تروح وياها، لا فرق بأن هو موجود ويعيشون في بيت وحده مو وبين هو تركها وصارت حرة، فرق موجود لما موجود فهذا على حكم المسافر.
طيب شيخنا
فهذا لا يلتفت لها العرف،
لا بعد 10 أيام ستكون في حكم المقيمة،
هذا المقيمة في حكم المقيمة مال الصوم، مال الصوم هذا إذا كان في رمضان. وأنا معلما بأن لم أرى كلام للفقهاء بأن المسافر إذا نوى الإقامة مدة التي يجوز له فيها قصرها أنه يفطر، وجدتم أنتم هذا؟
لا
ها؟ لا وجدتم هذا؟
لا هم يذكرون السفر ما دام
بس السفر تمام؟ لما يجوز للصوم مع أنه لا صريحة، فمن كان منكم مريضا على سفر والكون على يومنا دام فيه على سفر أطيق الصلاة، لكن ما يجب تقول صريح لأنه يفطر أيضا حقيقة وظل في نفسي هذه،
لكن مقتضى كلامهم هو هذا،
لا مقتضى الكلام أنه يفطر أيضا هذا الحاسب قصدي هذا، ولو تبقى 10 أيام ما يجوز هذا، ولو في أقسام داخلية لا يجوز تبقى هذه.
عجيب شيخنا، ما الحجة في هذا؟ لا. ليس مسافر على
لا هو لماذا
معها شهر
لا ما يخل... ما يخل... ما يخل...
السفر عند ال...
حتى لا لا ما يخل... لا أريد أقول لك أخي، ولماذا تكون وياها بالسفر؟ لأن أولا الغربة غربة مهمة، واحتمال أنه تكون يعني تقع في الأمر المكروه أكثر، لأن ماكو واحد والغريب يعني ما يعني يعني
رفقة
من النساء، فهذه المسألة متلبسة هالوصف هذا، ما يتخوف منه أشد إذا تركت في مدينة.
طيب شيخ معلش أنا بتكلم بوجهة نظر الآخرين، قد يقول قائل هل يجوز للرجل أن يسافر ويدع امرأته في بيتها في بلدها؟
طبعا
العلة
في بلدها في بيتها بين جيرانها بين قريب من أهلها، فقياس مع الفارق يعني فارق جدا، بعد مثلا في بلدك في قريتك.
يقول هناك أيضا معها رفقة من
لا ماكو رفقها شنو، حتى الرفقة بالحاج إذا أجوز ربما خلال السفر وصلت مكة كل واحد يلتهي بنفسه هتبدل هدين المعجب للبلد.
يعني بناء على هذا ستكون الطالبة التي تسافر إلى دولة أخرى وتعيش مع قسم الطالبات يكون لها محرم يضطر أنه يسكن خارج السكن، وكيف بيكون هذا؟
شنو يضطر شنو راح تتعلم هي خلاص
شيخنا عجيب والله، أنا كان كنت أظن هكذا يعني أنه ما دامت في حكم المقيم فلا يشترط لها المحرم،
لا لأنه هي إحنا بنشوف هو ما قال مسرط، لأنه لما تبتعد هو إذا كان مسافة قصر عنده، لكن هذا يعني الأصح ما دام هي في انتقال من مكان لمكان تستحق أن توصل لأنها مسافرة خلاص، السفر لا تعد هذا رأي شيخ الإسلام من تيمية، يعني لأنه مال السفر ما يقيد من جهة تقصر بأنها تقطع تريد مسافة هلقد أبدا. هل تسمع مسافر أم لا؟
طيب جميل.
بس صحيح.
يقول امرأة روسية أسلمت وتعرضت للاضطهاد في بلادها فجاءت إلى اليمن وحدها
ما.
بدون محرم لتتعلم العلم الشرعي. فالآن تقول بعض الأخوات قالوا لها كيف تأتي وأنت ليس معك محرم؟ فهي الآن تسأل هل تستمر هنا في طلب العلم النافع وبدون
هي قالت كلامك الأول كانت محل افتراض. عندنا نقدر نقيسها. قال الفقهاء اللي يقولون هالشيء هذا إذا كانت حبيسة أسيرة واستطاعت أن تفر من الحبس لتصل إلى أهلها ولو تطلع مسافة وحدها لأن حال الضرورة هنا يجوز لها ذلك. فهنا إذا كانت في محل اضطهاد أما لكونها مسلمة أو لأي سبب آخر لا يريدون هذا واستطاعت أن تفر بدينها نعم قيس على هاي
ويبقى هنا لطلب العلم بدون تبقى هنا مهاجرة.
نعم إذا رجعت ما راح يتلقوها بالورود بالسياط
يعني لها فسحة في أن
تبقى مع
وإذا وجدت شخصا يتزوج بها فهو أولى.
نعم يتزوجها
وليها القاضي يا شيخ
القاضي نعم القاضي
آية الممتحنة
لا هذاك أكل الآية بالنسبة لعدم حل المسلمة تحت كافر عرفت هاي العلة. ولكن عدم الجواز صارت طريقة لم يعد لزوجها ولاية عليها بل هي صارت متفرقة. فالمسلمة التي تهاجر فرارا بدينها وترهب إلى دار الإسلام أجازها هذا الشر في هذه الحالة كالتي تفر من الأسر لتخلص من أسر الكافر. حكم ضرورة هل الضرورة نعم يجوز لا هم يحلون ولا هم محل لهم ثنياً. هذا مما يعني احتج به على في بعض حجج التوابي الذي جوز أو سكت زواج مسلمة من جوة الحجج هذه يعني أنه لا هم يحلون ولا هم كذا نعم. بل تقدر القدرة محبوسة واقفيها بالمرصاد إيش هذا؟
لو كانت قادرة ولم تهاجر.
لا إذا كانت قادرة نعم القادرة يهاجر أي نعم هذا صحيح أي أي.
شيخ بالمناسبة أيضا سألني نفس السائل في المضاربة صاحب رأس المال والعامل العامل يطلب من صاحب رأس المال إضافة إلى النسبة أن يعطيه
مرتبا
شهريا فهل يصح هذا؟
والله مسألة الضارب هو أنه حصل شريك الربح. فلما يعني يطلب فرد شيء زيادة على ما يقوم به يعني ما وارد هذا ربما يذكر هذا في شركة الأموال يعني أنا خلي كذا مبلغ وانت تخلي المبلغ كذا واشتغلها وأنا أشتغل لك أن أقوم بعمل آخر فصار كأني عندي
هذا
عرض المضاربة هو ثابت هذا عنده شو اسمه وهذا عنده عمل. لكن أكو أشياء بحثت بنوع من الاختلاف يعني مسألة المضارب ما ينفقه على أكله وشربه وكذا إذا كان من مقتضيات التجارة كالنقل ينقل بضاعة وينتقل يعتبر من أعمال التجارة. أما الأكل والشرب لا لأنه هذا مو من المستلزمات هذا يأكل هو قبل ما يضارب كان يأكل ويشرب بمجال هذا مسألة يأخذ راتب معين ما لم أجد لهم هكذا كلام للفقهاء. لا هي شركة مو شركة واضحة المعنى هذا عند رأس المال حتى قال رأس المال يجب أن يكون نقدا مشاركه وأعطاه بضائع هذا رأس المال مصح الشركة الضاربة إلا تباع هذه الأموال يصير نقود حتى يقدر يتصرف بها وهو يتصرف بأموال منطي صوف منطي نعاج منطي لا يصرف أموال يقدر عادي يتصرف بها، بالنعجات ما يقدر يتصرف بها، نقود يقدر يتصرف بها، يشتري هالسلعة يشتري هالسلعة يبيعها وهكذا. فعندهم صارت قيود بحيث تتحقق فيها الشركة بين الطرفين مال وجهد. بعد ذلك جو تحقيقا للعدالة حصل ربح، ما يصير ربح بالقدم المقدار برأس المال، قال أريد أن ربح الشهر 50 مثلا، ماكو هيك تحديد بالأجزاء، لك ربع الربح خمس الربع إيش الربح، متى يحسب سنويا شهريا، هاي كلها تحدد، ولا يختص أحدهما بمقدار معين يأخذه، لا يجوز هذا. ولذلك مسألة الفوائد، واحد يقول بالبنك ألف، يقولون هاي الفوائد اللي بالخمسة اللي صاحب المال يأخذ من البنك مثل المضاربة، مسح المضاربة يجب أن يكون الربح جزء سائد وليس ثابتا لا محددا، محددا بالمقدار ما يجوز، اللي 100 إلى 200 ثابت ولو مو محدد، اللي العشر كل شهر اللي العشر ما يجوز هذا، هذا كان كذا. وهم مع الأسف أجازوه والله، شفت هذا المفتي وظن لأحد من العلماء يمكن علي الخفيف ما متأكد عنه أيضا ديميل للترجيح باعتبار بيغوص بالعلة ليش ما تصير، لأن الربح مجهول، لكن نظرا للحسابات الدقيقة ومع المعرفة من مقدار الربح وكذا كذا، فيمكن أن يكون الربح التقديري لصاحب رأس المال مثلا 100 دينار يقدر يحسبها لهذه، ولا يكون هناك ظلم بناء على الحسابات، هذا ما أظن تعليل صحيح. ويبقى ما يميز المضاربة أن يكون مقدار الربح لكل منهما بالأسهم بالأجزاء السائدة الربع خمس سدس لكل منهما حسب ما يتفقون. أما هذا أما الخسارة هنا أيضا هو إلى العدالة، لأن الخسارة يتحملها صاحب رأس المال، ليش؟ لأن العامل أيضا خسر جهده ما عنده شيء. شوف المضاربة يبقى لها مقوماتها، من نزيح من هالمسائل مو مضاربة هاي شيء آخر صار.
اشتراك رب المال مع العامل في العمل هل هذا يؤثر المضاربة؟
لا، إلى الحرية للمضارب
هو الوالد
خلاص، تقول أنت لا يقدر يقيده بالجنس، أنت تجرب بالحبوب تجرب بالغنم وكذا، لكن يجب أشتري هالغنم أشتري هالكذا ما لحق عادي.
يا شيخ قرأت لي بعض الفقهاء أنه إذا اشترك رب المال مع العامل في العمل فإن المضاربة تبطل،
اشتراكها في العمل، لأنه اشتراك شنو هذا؟
أبطل العمل،
مخل راح يتدخل برأيه.
لا هو يقول أنا يعني صاحب رب المال عنده خبرة أكثر،
ماكو خبرة ليش اختاره؟ ليش اختاره؟ ما يشتغل هو.
طيب.
لا لما تطير لبرأس المال يتدخل، أنت قد تضيع عليه الربح الذي كان يأمل أن يأخذه العامل.
يقول لك هو بطلبه، هو هذا عامل ليس عنده خبرة.
يخدم هذا شنو؟ شنو تعبه هو؟
يعني بما يعينه باختيار.
ما يحين هذا، إعانتك إلي اتركني.
يشير عليه إشارة.
اتركي، لا ولا ملتزم به. هذا رأس ماله. العامل طلط على رأس المال يتصرف فيه. التصرف الذي يراه مربحا لأنه يحتاج الربح، ما راح يتعين يعني يخسر لأنه راح يخسر عمله. هذه يعني مقوماتها واستقر عليها الفقه، لازم يدورون على أعمال أخرى، ليس يجون على شيء ثابت ويبعثون منه.
طيب يا شيخ الآن ماذا نسميها؟ صاحب رب المال يفتتح مطعم يقول للعامل اشتغل والربح لنا،
واحد هذا مو مضاربة، مو مضاربة هاي مسألة إجارة، إجارة عاد هل فاسدة لو صحيحة مسألة أخرى، مو مضاربة. لا ما ندري عاد ندخل هي شنو إجارة، إجارة فاسدة، إجارة فاسدة يستحق بها العامل أجر مثل مسائل أخرى هذه.
قال أما إعطاء الإذن من أقرباء المعتوه غير الأولياء كالأخ والعم أو غيرهما فهو جائز، والإذن غير معتبر، فهو جائز غير جائز، فهو غير جائز صح؟ نعم.
والإذن غير معتبر.
هي مو عند عقل خلل في عقله. إحنا لو تجوزنا هي شيء اختار ما على عقله.
لا إعطاء من أقرباء المعتوه غير الأولياء.
لا شنو؟
هو عمه هو.
لا لا.
يقول غير جائز هذه.
هي نعم نعم. شنو العقل؟
أيوة تصححنا.
إيش يقولون؟
لأنه في الخطأ مطبعي عندنا.
يقول.
فهو جائز. والأخ يقول في نسخته غير جائز.
والله غير جائز هو الصحيح هذا. لأنه هذا.
والإذن غير معتبر.
ما معتبر لأنه الاعتبار أما بحكم الشرع كولاية الأب ما لك اختيار. أب عقل معروف عنه السبب ما معروف بحكم الشرع. هاي ولاية شرعية ولاية ذاتية. الولاية الأخرى مو شرعية وإنما اختيار كالوكالة بهالمعنى هذا مبنية على الاختيار وكذا. لكن هذا الاختيار مشروط في أن يكون اختيار معتبر ومن جملة اعتباره أن لا يكون معيبا بالعتو أو بفقدانه باقي بس شكل رجال. لكن ما عقل مجنون أو معتوه أو سفيه لأن السفه هو نتيجة إلى خلل في العقل يحجر عليه. لكن الحجر يكون من الذي تولى بحكم القاضي.
المادة 79 المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز.
مطبق يعني جنون كامل
غير متقطع.
لا متقطع ولا ضعيف ولا ينزل درجة العتو. هذا حكم الصغير غير المميز. عمره 5 سنين نعم يعرف هذا خبز هذا مي هذا مدري شنو. هاي لا تغني مال يستلم أمواله ما يعرف هذا. يمكن عند الورقة النقدية يقول والله جل لا شو كذيلا صير أخذ بس الصورة منها.
أما الآن يا شيخنا لا الأطفال الأطفال صاروا يعرفون قيمة الأوراق النقدية.
إيه لكن لما يشوف واحد يعني عاقل وكذا وأصاب الخطر يجيش الورقة يولع السيجارة يحرق هذا نقط الورقة ويسجيها كبريتة بعكس هذا. هذا مو بس حجر أمسه وحدده وخليه يولي.
قال في الشرع فلا تكون تصرفاته القولية الصحيحة أصلا سواء كانت نافعة كالإتهام أم كانت ضارة كالهبة لأخر.
ما أكو اعتبار إذا أصلا لأن حتى قيل ما الهبة إذا ما لما أقول لي يجوز الهبة هذه جوزت فرشي لا يمكن أن يكون يجوز. ثم إذا جوزنا قد تترتب على قبول الهبة أشياء أخرى تترتب على أشياء أخرى
ضرر.
لا مو بس ضرر أنها ضرر على الإنسان. ولذلك الواحد إذا أمن عنده شيء أو عنده ولد واحد قال ابنه عمره 5 سنين هاكمني وديها الفلان للبيت الفلاني جارنا وضاعت منه ما يضمن هذا يعني يعتبر كدابة.
نعم هذا قال أو كانت دائرة بين النفع والضرر كالبيت
أكو كلها ما.
وعليه فالأحكام المذكورة في المادة كذا تجري على المجنون المطبق أيضا. نعم مثلا لو باع المجنون المطبق مالا كان البيع باطلا فلو أجاز وليه بعد ذلك البيع أو أجازه
ما لا قيمة الإجازة
بعد الإفاقة لا يجوز.
ما الإجازة تلحق من فيه روح
هذا لا روح فيه.
هذا ما روح يحيي الميت. الإجازة تحجي التصرف.
نعم هو قال
في قابلية الحياة
قال باطلا
باطلا.
قال كذلك لو وهب أحد مالا لو وهب أحد مالا من مجنون مطبق وسلمه إياه وهذا
ما يتملكه
وقبله واستلمه فلا يكون ذلك
ما يكون هذا ولا يدخل في ملكه.
نعم.
القابض لأن سلمه فالطفل ما يستطيع. نعم.
أما تصرفات المجنون المطبق في حال إفاقته فكتصرفات العاقل.
حال إفاقته لازم تثبت هذا انه هذا
يعني ان تصرفات المجنون المطبق كالبيع والشراء
تبقى مساله اثبات انه
بعد ان يفيق من جنونه تماما صحيحه سواء كانت التصرفات المجنون نافعه ام ضاره ام دائره بينهما.
إيه؟
الا انه ذكر في الرد المختار ان المجنون الذي يبقى ناقص العقل ومعتوها في حال افاقته يكون في حكم الصغير.
طبعا هذا الموجود هذه كلها تصير لها اثبات لازم. مو بالدعوه.
مثل الرشد. الرشد يا شيخنا كذلك
ايضا بالاثبات. هذا
تصرفات يا شيخ
يقولون
قولية فقط
أمام
كلها
التصرفات الفعلية والقولية
لا هذا كلها قولية. هاي
هو
يقول
المادة 98 تصرفات المجنون غير المطبق في حال إفاقته كتصرفات عاقل.
تصرفات يا شيخ الميت الحكم مثلا كالمفقود إذا ظهر بعد ذلك تصرفاته
لا لا هو ما فقد ذمته المالية لم يفقد ذمته المالية
الآن كحبنته مثلا
هل لازم بلازم هو عاقل
نعم ثم ظهر أن أخوها أنكحها لأنه خرج
لحكم وحدها مسألة تصرف مو عيش أخوها لو أنه هي زوجها وسكت على القاضي على عند القاضي وصبر عليه 4 سنين وحكم عليه الحكم هذا فارق التفريق بالحكم القاضي ثم ظهر زوجها حكم القاضي هذا يعني ينظر فيه أما أنه المرأة الزوج هذا يقول هاي زوجي وهذا الحكم باطل خلاص يسخ النكاح وأما يتنازل يقول ما رجع بعد هذا الزوج الثاني طبعا هنا يقولون بقى الزوج الثاني يضمن لما خسره من مال بس الظاهر أنه لازم يعاد يطلقها بما لأنه تطبيق القاضي كان باعتبار أن الزوج هذا بحكم الميت أما والله راح ما نقدر نعتبر حكم القاضي هو حكم أن الزوج ميت هذا الاعتبار فقط وجوده اللي نشوفه يعني زوجه فإذا قال لا هذه زوجتي ما يحتاج عقد جديد يفسخ النكاح كما لو تزوج شخص امرأة تبين أنها أخت من الرضاعة يفسخ النكاح أو قال ما ريت لازم يطلقها عاد يطلقها طلاق الشرعي حتى تحل على لا
نعم
أحكام العقود موجودة
تصرفات المجنون غير مضبط في حال إفاقته كتصرفات العاقل قوله في حال إفاقته أي حال كونه تم العقد وتكون هذه التصرفات نافذة ولا تتوقف على إجازته وبعبارة أخرى ليس لأحد من ولاية عليه في حال إفاقته لأنه إذا زال الجنون الذي هو مانع من التصرف عاد الممنوع وعليه فإقراره عنه وفراغه وما إلى ذلك من المعاملات صحيحة ومعتبرة ويفهم من هذه الإيضاحات أن تصرف المجنون المطبق والمجنون غير المطبق النافع منها والضار ويدور بين ذلك باطلة مع أن تصرفات الاثنين في حال إفاقتهما صحيحة ومن هذه الجهة لا فرق بينهما وإذا كان يوجد فرق بينهما وإن كان يوجد فرق بينهما في بعض الأحكام.
طيب شيخ سألوني أمس أيضا عن أخت روسية زوجها ذهب للجهاد وانقطع خبره وهي قد قررت يعني من
أولا هذا مو الحنفية المجبر هو الأب أو الجد الأب مو مجبر عندها مو مجبر أقول لك
نعم. يعني شيخنا فقد زوجها
هي متزوجة وهربت من بلادها اليمن وزوجها ذهب
هربت من اليمن
لا ندري ما هو السبب وزوجها من المجاهدين ذهب للجهاد وانقطع خبره هي تقول هي متضررة ماذا تصنع
لا تقن دعوة التفريق تطلب التفريق
يعني
دعوة طبعا تطلب التفريق ما يجوز تتزوج هي الآن
نعم.
إلا بيجوز القرار من القاضي بالتفريق
لكن المفقود يا شيخ قلتم لا يفرق بينه وبين زوجته هكذا
فيه لا باقي هذا بدعوة يعني تقين دعوة التفريق يكون أو الفراق هذا من حكم التفريق الذي يكون بحكم القاضي كالتفريق بحكم الضار لحكوم غيبة فإن كان غيبة منقطعة فهذا مال المفقود هاي إلا بحكم قاضي أما بدون حكم القاضي هذا الطريق المعروف أو الخلوع إذا اتفقوا عليها هذا باتفاقهم اختيارهم أما عند القاضي التفريق بحكم القاضي هذا مال المنقطع أو للضرر أو لعدم الإنفاق أيضا
تقول هي لا تستطيع أن تذهب إلى المحاكم اليمنية
توكل واحد عنها
لأن زوجها مجاهد فستقوم
مجاهد تصبر يعني معروف مكانه
لا يعرف مكانه
لا
فستتضرر هنا من قبل الأمن الذي هنا
يعني مسألة ثانية يعني منه ماكو ناس يجون الأمن هي زوجة معروفة زوجة ما معروفة راحوا المجاهدين ما تدري هي ما لجنة مجاهدين.
لا تقول
غايب عن غيبة منقطعة ما نعرف مكانه. ما لازم غايب عن غيبة منقطعة لا نعرف مكانه. قيل أنه راح ويا قاتلين قيل أنه ما نعرف. شاهدة فيسألكم هنا أن يأخذون القضاء في اليمني يأخذ بالتفريق للغيبة بالله يأخذ هذا الحكم إلى أن تمضي وفرق لنا. يمكن هذه المدة ما أظنها هي لازمة اجتهاد المالكية قالوا نعم لا الضرر ما يخضع للمدة الخضع منقل لكن مال المفقود مال المفقود ومال الغيبة المعروف كان واحد زوجته بصنعاء هو ساكن مصر معروف ما كان مدى يجي هذا لا يأخذ لا هو يجي تقدر تطلب التضرر لأن أيضا يصبح الضرر لأن ضمن مادي لعدم الإنفاق والضرر لابتعاد الزوج عنها
مع معرفة
مكانه اشترط حكم الحاكم الشيخ حتى
يشرعا
نعم. وهي اللي تطلبني هي اللي
تطلب منها
هو يقدر يطلقها وبعيد عنها ويخبرها لكن هي اللي تتضرر مخليلها نفقة لكن هو ما يحضر هنا ولا يجيب المكانة المرأة يعني
نقصد إذا مرأة السنين هذه ثم تزوجت غير طلب
الحاجة ما يجوز لا يجوز
تفرق بينهم إذا تزوجت
مو لا تزوجت زوجية فيتزوج على لا يعرف يعاقب أيضا وهي تعاقب وإنما يعفون من العقاب إذا جاهلت أنه كذا وأخبروها نظر كذا بنيان شو قالوا شفنا مات وإحنا دفننا بيجينا مثلا يعني شو بيكون لا تعتد عدة الوفاة من حين صدور الحكم عليها
هذا في حالة الغياب أما في حالة المفقود الذي يعرف
مكانه من حين تاريخ الحكم
أي لكن هذا في حال المفقود الذي لا يعرف مكانه الآحيون هو أم ميت لكن الغائب الذي لا
يعرف يعتبر حكم الميت أيضا
حكم الميت
يخبر من قبل ما يصدر الحكم يخبر أنه تأتي أو تأخذ زوجك يعرف مكانه فإذا رفع
ما يقال طلاق عدة الطلاق
لا أمهل بفترة يمهل فترة هذه معينة
نحن نتكلم عن العدة مش
إمهال العدة هذه من تاريخ نفاذ الحكم عليه أما نجعل هذا مثل ما تفضلت أنه كان عليه أن يطلق وينوب القاضي قام فيطلق يعني حكمت عليه بالتطليق كذا التعسفي فيعتبر عدة الطلاق
نعم قال المادة 91 لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ما له عند بلوغه بل يجرب بالتأني فإذا تحقق كونه رشيدا يدفع إليه أمواله حينئذ
ظاهر الآية وياهم
نعم.
حتى بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشيدا
نعم. قال إذا بلغ الصبي مجهول الحال
إيه؟
فبما أنه لا يتحقق رشده بمجرد بلوغه كما يستفاد من المادة الآتية فلا ينبغي أن يستعجل في إعطائه ما له عند بلوغه بل يجرب رشده ويجب أن لا يفهم من قوله يجرب أن يكون ذلك الاختبار بل يلزم عدم إعطائه ما له إذا لم يثبت رشده الاختبار لكن ترك التجربة لا يوجب الضمان بناء على ما أفاد صاحب التنقيح من الإيضاحات يوجب الضمان بناء على ظاهر بيان الوالد
لا لا يستعجل لا يستعجل يعني يعطيه شيء قليل من المال يجرب التجربة ويعتبر كأنه من تمام مصالح الولد مو هو هذا يعطي مثلا مليون مثلا يعطي مثلا 100 دولار مثلا لا حسب المال اللي عند هذا قد يكون المية كثيرة لأن هو كل مال 500 مثلا يصير يعطي مية كثيرة هذا
قال وعليه فإذا تحقق كون ذلك الصبي رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ ويكفي لإعطائه ما له علم الوصي برشده وصلاحه حتى إنه شهدت حال كهذه في الصبي قبل
بلوغه. يعني ما يشترط هذا القاضي يحكم برشدي، هو عمل في بغداد يعني إذا كان هكذا صار بلغوا وكان عليهم الولي يعني ولي معين ولي شرعي كان يكون أبوه أو كذا نعم أو وصي مختار، فهذا لازم يثبت المحكمة والإثبات عادة يجون شهود اثنين يشهدون بأنه هذا رشيد وكذا ويأخذ القاضي بهذا.
بس شيء الآن الذي سيطروا عليك شيخنا يقول وعليه فإذا تحقق كون ذلك الصبي رشيدا تدفع إليه ماله حينئذ يكفي لإعطائه ماله من الوصي برشدي وصلاحه، حتى إنه لو شهدت حالة كهذه في الصبي قبل بلوغه، شوف شيخنا قبل بلوغه، فالوصي بموجب المادة 118 مرت أن يسلم الصغير أمواله بعد
ومرت علينا هاي مسألة الرشد الرشد ما حتى
قبل البلوغ،
لأن هو العلة مو مسألة البلوغ يعني هذا الرشد الحقيقي، فإذا تحقق الرشد ولو قبل البلوغ كافي لأن هذا هو العلة الحقيقي، ولكن عملا ما يعطى قبل البلوغ يعطى بعد البلوغ إلا يثبت رشد.
قال فالوصي بمقتضى المادة أن يسلم الصغير أمواله ولا يلزم الوصي بعد ذلك ضمان المادة كذا،
لكن ده يقول مجرد علمه هنا ثلاث اكتفى بعلمه يعني بيها شوية تأمل يعني ألا يمكن أن يكون يعني، لكن احنا اعتمنا هاي مبنية الأمانة يعني لما هذا نعطيه ولاية، أما ولاية شرعية الشرع أعطيها أو ولاية اختيارية كتبية يعني تثبت باختيار من القاضي وما لا ذلك، فيقتضي هنا لازم ما يسلمها بجرد علمه إلا اللي هي لازم يثبت أنه رشد.
أنه رشد.
نعم.
هذه المادة اللي أشار إليها 18. كم؟ نعم. أثناء الشرح. قال وعليه لكن ولو امتنع الوصي عن تسليم الصبي أمواله بعد أن طلب لتحقيق رشده هو بالغ على هذا الوجه وهو بالغ على هذا الوجه بعد ذلك تلفت في يد الوصي ضمنا يعتبر غاصب كذا
ممتنع. هو شو قد يكون ممتنع إذا كان واجبا عليه التسليم بحكم الشرع، ويكون هذا الواجب إذا ثبت رشده وطلب الصبي أنه تسليم ماله فامتنع، لأن امتناع واجب التسليم فيضمن
تكون يده يد غصب.
اي نعم.
قال لكن لو تلف في يده قبل الطلب لا يضمن،
ما الطلب باقي على أمانته الأولى.
أما لو سلم الوصي الأموال للشخص الذي تحت وصايته بمجرد بلوغه مع علمه بعدم رشده وأضاع ذلك الشخص يضمنها الوصي.
نعم.
إن سلمها لكن ما يعلمه رشيد أو غير رشيد.
يعني لا لازم
من تحقق الرشد.
لازم من يعني يعلم تحقق حسب الظاهر يعني يعلم أنه رشيد. يلا.
ما كل الناس يا شيخ يعني إما أن يكون رشيد وإما أن يكون.
ما ندري. هذا
أو ما بين الاثنين
هي كلها يشترط فيها العلم الحقيقي، وإنما يفترض أكبر لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا يعرف بكل الفقه الإسلامي، لكن تطبق عليه الحكم الإسلامي لما يجي للمحكمة أو قام عليه ويقول أنا ولا أدري ولا أعرف ما يقبل منه، لأن العلم بالأحكام الشرعية مفترض ما دام هو في دار الإسلام. ليش مفترض؟ لأنه هو المقصر، عليه أن يعرف من أحكام الشرع اللي تهمه حقا اللي تهمه نفسه أعماله.
الآية بتقول فإن آنستم، ولم يقل فإن عدتم.
غالب هو كله غالب، وهذا ضمن الغالب ينزل منزلة اليقين في الأحكام بأحكام معاملات.
قال وعد ذلك لو طلب الصبي ماله بعد بلوغه فتأنى الوصي في تسليمه إياه
اتهمنا يعني شوية يعني لن يستعجل انتظر من التأني يعني هو
فتأنى الوصي في تسليمه للتجر والاختبار فتأنى المال بيد الوصي فلا يضمن
لأنه الحق
أنه
لا إجابة
نعم ذلك لو أعطى الوصي للصبي المحجور عليه من طرف الحاكم لبلوغه وهو غير رشيد ماله فالصبي المال كان الوصي ضامنا
ضامن وهذا الحاكم الحاكم هو الذي حكم عليه حجر لكن هو أيضا يرفعه
حيث إن هذه المادة تحتاج إلى الإيضاح فلنبادر إلى إيضاحها بما يأتي في الصبي البالغ ثلاثة أحوال واحد أو الأول يبلغ الصغير وهو رشيد ويكون رشده معلوما أي إذا كان الصغير غير سبيل في حال صغره وبلغ وهو مصلح ومحافظ على ماله فيجوز تسليم أمواله إليه وعلم الوصي برشد الصغير كافي إعطائه ما له لأن الحجر الصغير ينتهي بلوغه كما هو مذكور في شرح المادة كذا ولا كلام في جواز تسليم الصبي ما له وإعطاه إياه في جواز تسليم الصبي ما له وإعطائه إياه بعد البلوغ لأن ذلك جائز إذا كان رشد الصبي معلوما اثنين والحالة الثانية أن يكون الصغير غير رشيد يعني أن يبلغ وهو سبيل مسرف في مال متلف فلا يجوز إعطاؤه المال في هذه الصورة ثلاثة بلوغ الصغير دون أن يعلم رشده أو
لازم يختبر هذا
يجوز إعطاء الصغير ماله بناء على ما جاء به صاحب التوقيع من الإيضاحات وإلا لوجب أن تكون تصرفات كل بالغ لا يعلم رشده
صحيح لأنه مجهول
يعني وقوله يحمله على السلامة يا شيخنا يعني يحمله على السلامة وقوله أن دفع المال لأن دفع المال ما يعلمه بأنه مضيع تضيع دليل ظاهر أنه لو لم يعلم رشده واتفه لا يضمن لعدم العلة المذكورة وقد أفتى به المرحوم شيخ الإسلام شهاب الدين المصري كما هو مذكور في فتاوى سرة الفتاوى وعليه فلو أعطى الوصي لهذا الصبي ما له وثبت وثبت إيش يا شيخ وثبت
كونه كما
كونه
صحيح مهاجر عباده ثبت كونه تمام
وثبت كونه مفسدا وغير رشيد فلزم الوصي ضمان ولكن على الوصي ألا يعطيه ألا يعطيه ماله قبل أن يختبره ويجربه ولو امتنع الوصي مدة عن تسليم الصبي البالغ أمواله
ما يجوز يضمن هنا تعسف لأن هذا عندنا نظرية يعني تصلح أن تكون رسالة التعسف في استعمال الحق
يعني أن البلوغ أصل
استعمال الحق أولا إثبات الحق شنو معنى التعسف شنو ضوابط التعسف متى يضمن من يتعسف وما أكثر التعسفات يعني
بالمعنى نعم نعم
شوف الأحكام الشرعية الغالب أن الشرع يوكل تنفيذها للمسلم وهذا الوكول يمهد له بأن المسلم لازم يلتزم بالأحكام الشرعية فهذا التمهيد مع تلويحة بمحاك سلطة في اليوم الآخر والإيمان وكذا كذا فقاعدة ورصيد خلفي لحسن التنفيذ هذا الأصل في التنفيذ أن الشريعة يترك التنفيذ واستعمال الحقوق والقيام بالتكليفات للشخص نفسه للمسلم نفسه إلا إذا كان هناك داعي لتدخل السلطة ولي الأمر للإجبار على القيام بهذه الأحكام الشرعية عملا بها فعلا لها أو تركا لشيء من الأشياء وهذا هو يعني الحقيقة الشيء السليم بالوصول إلى نتائج القانون الذي شرع يعني الغرض من تشريع الأحكام هو تنفيذها والتنفيذ الممكن الجيد الباقي الذي كذا هو ما كان يجد له رصيدا من رغبة المكلف بأن ينفذ هذه الأحكام فإذا يعني ولكن وجد أنه ما يمكن أن يفترض هذا أو يسعى إلى والوصول إليه في جميع الأفراد فمن هنا جاءت العقوبات وجاءت الإلزامات للأحكام التي تلزم الإنسان والشريعة الإسلامية لا تخرج عن هذا النهج والد جاهد يعني. ولذلك مسائل متروكة للإنسان، العدل مثلا، عدل بين الزوجات متروك للإنسان. يعني لا يقول يا رب أنا تزوجت وانت قلت لي ولا تستطيع ولا تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذا أنت رجلت هكذا عدل، أنت دخلت نفسك في هذا الامتحان بأن تزوجت بأكثر من واحدة، وكان عليك أن لا تعرض نفسك للامتحان مثل المخاطرة. وهكذا الأشياء يعني موكولة إلى. فإذا قصر هو في فعلها وكان هذا التقصير يلحق ضرر بالآخرين فهنا يؤاخذ، لأن ليس من حقه أن يلحق ضرر بالآخرين. وهكذا فماشي هذه يعني قوانين وضعية تأخذ بهذا الشيء. وهي أنه الأصل لما يتكلمون في يعني فلسفة القانون أو أصول القانون يتطرقون لها المسألة. حتى قال قائلهم أن القانون بلا عقاب كنار لا بدون لهب أو بدون كذا. القانون بدون عقاب كالنار بدون لهب أو إحراق.
هذا مستحيل يعني.
يعني ما ممكن ما يفيد هذا القانون إذا ماكو عقاب. ماكو عقاب. هذا هم قائلهم. فالعقاب عندهم هو الوسيلة لإجبار الناس على تنفيذه إذا هم ما نفذوا من تلقاء نفسهم حتى الحصول على ثمرة تشريع القانون. ما عندهم ما عذاب آخر.
هذا شيء عندهم وازع، شيء اسمه وازع.
ما عندهم.
والخوف من الله.
المخاف المسلم موجود. موجود هذا، لكن هذا اللي يصير به تفريط من ولي الأمر. هسه مثلا مسألة مال هاي المخدرات. ها؟
اليوم شيخنا أتلفوا 6,130,000 حبة مخدرات.
وأربعة أطنان. وأربعة أطنان.
شوف هذا نعم. وقبلها الخمر. هذه أخي يعني كان ينبغي للولي الأمر أن يمهد لها فدرصيد وخلفية لحمل الأفراد هم يمتنعون، وهو تقوية معاني الإيمان والتقوى والخوف من الله تعالى، ويعني تعديل موقفهم من الآخرة ومن الدنيا ومن العقاب. هاي المعاني الإيمانية كان ينبغي أن يبذل لها جهد حقيقي، لأن هذا يفيد لتطبيق القانون ومنع الناس من ارتكاب ما يؤذي كالهاي المخدرات وما إلى ذلك. ولكن هاي تاركيها، اكتفوا أنه بالعقاب. وذول اللي ينادون بتطبيق الشريعة لا يذكرون من لوازم التطبيق قيام ولي الأمر بتهيئة المجال والرصيد للأفراد عن طريق يعني تقوية معاني الإيمان والتوعية وما يلزم ذلك من إزالة المنكرات في المجتمع التي تجر إلى أضعاف الإيمان وما إلى ذلك. هذا هو اللي حققه.
يعني هم يكتبون
لا نعم هذا الرصيد، لأن هم يقولون القانون لأجل أن هذا يجب أن يسهل على الأفراد تطبيقه، والذي يسهل على الأفراد أما مكافآت أو عقاب إخافه اللي ما ترى يعاقب وتفوت ثمرة القانون. الإسلام هذا عندك مقدار كافي جدا وهو يؤمن باليوم الآخر، لكن ولي الأمر دا يفرط بهذا. ومن تفريط ترك المنكرات تعبث مثل الجراثيم، تأكل الإيمان تضعفه، ما عنده يجرع على القوانين الشرعية وغير الشرعية. قانون شرعية موجودة، هذا اللي يبوق ويختلس ويسيحون الداد من جسمه من العراق من الفساد المالي، يعني كل هالأشياء على الورق وما له وجود بالهذا في الواقع. فهذا يعني مكمل إلى. أما بدون ذلك المخدرات ما يقدرون يقضون عليها، حتى من بلغ من كذا يبلعون مدري شنو الأفيون مدري شنو يبلعوها بالمعدة.
أي
صح. والتالي أكياس مدري شنو. فهي المسألة.
نعم. قال ولو امتنع الوصي مدة عن تسليم الصبي البالغ أمواله لانكشاف حال الصغير واختبار رشده وصلاحه، وتلفت الأموال أثناء ذلك في يد الوصي بلا تعد ولا تقصير، فلا يلزم الوصي ضمان
وهذا الاحتمال هو المبين في هذه المادة، لأن عبارة متن المجلة بل يجرب بالتأني مانع من صرفه إلى الاحتمال الأول.
لا يعني يجرب أخي فترة المحقولة المناسبة، يعني مثلا مو يجرب الله يشتري أرض ويبنيها ويشوف وشقد يبيعها بعد ذلك وشقد تربح، ما موجود هذا. سلع بسيطة بيع وشراء، بيع وفاضي تربح هاي تخسر يبتعد عن الخسران، يعني ما يجرب عارف عن نقدر نجرب شنو شلون، انت ما تعرف تشتري السلعة سبحة ما تعرف عبالك هذه مال الخرز ولا مال البعرور.
لأنه إذا علم رشده فلا لزوم للتجربة. ولو أنكر الوصي رشد الصبي البالغ وامتنع عن تسليمه ما له فيلزم أن يثبت الصبي البالغ رشده بالبينة الشرعية.
أي بينة، النزاع دعوة
حتى يحكم على الوصي بتسليمه الأموال.
هو الظاهر هنا يعني الوصي هذا إذا هو ما يعرف شلون يمتحنه يكلف أمناء يمتحنوا أو يسترشد بيهم أو يسألهم، ولا شنو الغاية منه؟ إذا هو ما يعرف، إذا يشتري صمون معروف سعره هذا ينغبن به.
قال ولكن جاء في الولوالجية،
هاي شو اسمه مال فقه أو فتاوى فقه حنفي،
أنه إذا بلغ الصغير فلا يجوز إعطاؤه ما له من طرف الولي إذا لم يثبت رشده، وإذا أعطاه إياه دون ذلك لزمه الضمان.
إيه رأساً.
وقد حمل صاحب التنقيح كلام الولوالجية هذا على الحال الثاني أي بلوغ الصغير وهو سفيه، وعليه فلا يبقى اختلاف في المسألة. أما لو طلب الصغير أمواله من الوصي بعد تحقق بلوغه
هو الظاهر من كل هذا المستفيد مما أن الوصي أو الولي ما يستعجل في إعطاء المال، وإنما يختبر الاختبار المعقول المناسب في محله وزمانه ومقدار ماله وما إلى ذلك. هاي المسائل كلها يمكن يبث بها القاضي إن كان هناك تقصير فيها، وإنما إحنا نقدر نبطل الحكم العام فيها أنه إذا بلغ الصغير لأجل هذا يستحسن، وإن كان هو يراقبه ويشوف رجله يستحسن أن يمتحنه يختبر اختبار حقيقي لغرض تسليم المال، فإن كان قادرا على هذا الاختبار بنفسه يفعل ذلك ينطيه ويراقبه، إن كان يجهل ذلك يسأل كيفية الاختبار ويستعين بهم يجب يعطيه من المال هذا يناسب
ماله.
وين يسافر كد المدة، هاي كلها متروكة للتمثيل القاضي وحسب ما يقضي به العرف العام. نعم.
أما لو طلب الصغير أمواله من الوصي بعد تحقق بلوغه ورشده فلم يعطه إياه،
خلاص لأنه بعد هو المانع من تسليمه عدم الرشد، عرف هاي القاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع،
وتلفت في يد الوصي أو فقدت كان ضامنا.
نعم صح هذا.
قال لكن لو طلب الصغير المميز غير البالغ ماله وكان رشده ثابتا ولم يعطه الوصي إياه، فبما أن الصغير لم يخرج من تحت الولاية أي أن حق الولاية لم يزل باقيا للولي أو الوصي على الصغير، فللوصي أو الولي ألا يعطيه ماله، وإذا تلف في يده بلا تحد فلا يلزم ضمان.
إيه يعني يقول له أحكم بالقاضي الدعوة
لا تفيد المطلق لو أعطى. لا
شيخنا في تعليق هنا يعني هذا يبدو أنه من التغيرات اللي طرأت في القانون الدولة العثمانية، يقول إن الأحكام الفقهية هي على الوجه المشروح هذا اللي ولكن بناء على الأمر السلطاني الصادر في 5 ذي الحجة سنة 1288 هجري وكذا ميلادي، لو بلغ صغير وادعى رشده وطلب تسليمه أمواله وأنكر الوصي رشده وترافع أمام الحاكم فلا تسمع دعوى الرشد من الصغير ما لم يكمل السنة 20، ولو سمعت وحكم فيها فلا يكون الحكم نافذا.
هذا
خلاف ما هو مقرر في الشرع،
هذا خلاف تمام، هذا في الاجتهاد لأنه البلوغ عند أبو حنيفة رحمة الله عليه للذكور 17 سنة وللأنثى 17 سنة أظن، ولكن البلوغ نفسه، ولكن الذي استقر عليه يعني فقهاء المذاهب المختلفة أن بلوغ الذكر والأنثى إكمال 15 سنة. نعم. هذا بالنسبة للبلوغ وما يترتب على البلوغ عن من أحكام. هذه المسألة الثانية مبنية على العمر هذا. نعم. إذا وصل إليها حسب الأقوال الفقهية يترتب على ما جاء من أحكام بالنسبة للبلوغ. هنا ما ليصالها للعشرين لرقم إيش؟
20 سنة. لا تقبل الدعوة إلا إذا بلغت.
يعني
لا تقبل دعوة.
كأنه حتى لا يستعجل الولي في إعطاء المال. يعني هذا كلمة من نوع الاجتهاد. هاي ما مبنية على البلوغ. مبني البلوغ أن الغالب ما يلتفت إليه. يعني ما الغالب أنه ما يبلغ إلا أقصى ما قيل في بلوغ الإنسان هو 19 سنة للذكر و 17 سنة للأنثى. فهنا دليل يتأكد زايد يبقى هذا يتأنى يمتحنى ما ينتهي قبل هالفترة. فهذا هل يدخل في سلطة ولي الأمر؟ يبدو لي يقدر. لأن هذه مسألة مالية يدخل فيها الشيء يعني لمصلحة الصبي أو الولي ما ينطي يستعجل إذا ادعى الولي كذا. وإذا قام دعوة الدعوة ما يسمعها القاضي. من شاب عمره أقل من 20 ما يسمعها. نعم.
يعني اجتهاد سائر.
والله يبدو لي اجتهاد سائر هذا. يعني. نعم. لا هذا لا 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 هذا هو جائز الأب يظل ينفق على ابنه. هو تزول يعني تزول النفقة الواجبة على الأب للابن ما دام دون البلوغ وما محترف فعلا. إذا اعترف احترف لا على. وكذلك إذا لم يجبر الأب ابنه الذكر على العمل يقول أعمل ابني هذا حتى لأن أنا ما أقدر أو أتكلف أو تبهرني كذا فيقدر يجبر الابن الذكر الموصل للبلوغ جثة يعني تصلح للعمل أو هو يحسن العمل لما كان يدربه عليه. هذا فقط للذكر. أما للأنثى فلا يملك الأب إجبار بنته البالغة العاقلة حتى ولو كانت محترفة تقدر مثلا تفصل تخيط تغسل ما شنو لا يملكها ولا يجبرها إلا إذا احترفت فعلا برضاها عند ذلك تسقط نفقتها عن أبيه.
طيب يعني هذا ما يوجد إلا في الإسلام
بس لا
عند الكفار
لا ما يعرفون لا فرق بين الابن الذكر والأنثى.
مثلا لو كان الولد في سن 17 في الثانوية العامة فأبوه قال له اذهب فعمل فالولد يقول لأبيه انفق علي كما ينفق الآباء على أبنائهم حتى يكونوا ثانوية. يعني
والله مسألة هاي النفقة قلت لك هاي الأحكام الشرعية لكن لما تصل للمحاكم ما يجبر المال صاحب المال على الإنفاق على من تجب عليه إذا كان قادرا وكان الإنفاق واجبا. فإذا كان مثلا قام واحد قال والله هذا ابن جد ابن عمي أو هذا قرايبي البعيدين أو كذا هذا ما كنا فقط إجبار عليه ولا الحاكم يقضي بها إلا إذا هو تبرع بها. يعني ما ماكو الإنفاق إلى الشروط لشروط المنفق والمنفق عليه وسبب النفقة مو كل شان. يعني يقدر واحد يقيم دعوة يقول والله أنا جاني غني تعرفوا هذا مليونير وأنا مثل أقدر احكموا لي عليه فالشاي بالشاي يحكم القاضي لا لأن الجوار ليس من أسباب وجوب النفقة.
بس شيخنا قد يكون المقنن نظر في هذه الأزمان إلى أن التعليم صار ضروري.
تدخل هل أنه هنا القرابة إلى حد معين ها وإن لم ينص عليها الفقهاء يعني يوجبها ولي الأمر؟ هاي تدخل في مدى سلطة ولي الأمر في إيجاد الواجبات والتكليفات أو إسقاطها على المكلفين.
طيب شيخنا الآن هل يمكن أن نقول التعليم أصبح ضرورة ويلزم الوالد على إدخال أولاده؟
والله هذه يعني هي العلم الضروري واطلب العلم ولو الصين هذا ينصرف إلى العلم الشرعي ولكن يمكن التوسع في مفهوم العلم الشرعي. هو كل علم يستفيد المستفيدون منه ويحتاجونه كعلم الصنايع الحربية والوسائل هذه مسائل لكن تفيد المسلمين ويحتاجونها للدفاع عن أنفسهم ولتهيئة القوة التي أمر الله بإيجادها لإرهاب العدو. نعم يمكن هنا ندخلها في هالباب، لكن قد يقال أن هذا الواجب قد ينزب على بيت المال هو الذي يتولى الإنفاق على الواجب الكفائي، كما لو جعل الدراسة مجانية وليس بجور. الأمريكا ما كنت مجانية أخي، ما كنت
تعليم مجاني؟
ما كنت تعليم مجاني.
كيف هذا شيء؟
ما أدري، كل مدارس أهلية أو يعني أوضاع كل سويقة يعني ما يقدرون عليها.
على حساب
يا أبو منيش على النظرية هو الدولة قليلة جدا. فشاهد على هذا السؤال، هذا إذا كان الحاجة موجودة وهذا الشخص ممكن تعليمه ما ينفع المسلمون حتى ولو كان علوم دنيوية، فهنا الدولة عليها أن تنفق لأنها من وسائل تحقيق ما هو واجب عليها، وهو أما القوة وأما تهيئة ما يحتاجه المسلمون من نوع علوم معينة وحرف معينة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
لكن يا شيخ لو أن الدولة أصدر قانون يلزم الآباء بالنفقة على أبنائهم إلى ما بعد البلوغ مثلاً، هل يسوق مثل هذا القانون؟
هنا وقفنا.
لا ماكو هذا إلا إذا كانت ضرورة، قلنا قلت لك هذا. أما لتعلم علم تحتاجه المسلمون وهو عند نباهة ومعد وقادر على اكتساب العلم فالدولة تأخذه، أما ما عدا ذلك فتقول هل يعني يقدر ولي الأمر يقول يظل ينفق عليه ليدرس فرد أشياء يعني علوم مو ما تدخل فيها الباب ما كونها نافع أو ما كذا، لكن مباح تعلمها، أو أنه يتعلم أشياء يعني مو هي يعني ضرورية اللي قلناها يلزم عليها وما قدر الإلزام، وجود الأب هو ما يستطيع، وكيف نثبت الاستطاعة والقدرة؟ هذه يعني أقرب ما يكون الحقيقة إلى التوصيات والترغيب بها وإيجاد الأعمال النافعة للولد أو إزالة العوائق، مثلا التعليم مجاني، إعطاء هبات لطلبة العلم، أقسام داخلية من هالباب.
ده
يوضح خلاص. وصلى الله على سيدنا.